ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح كتابي مختصر منهاج القاصدين فرع التزكية من مدرسة الربانية. هذا هو الدرس 51 من دروس التزكية في مدرسة الربانية، وهو شرح كتابي مختصر منهاج القاصدين. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا مع كتاب آداب الكسب والمعايش، كتاب آداب الكسب والمعايش، وتوقفنا في اللقاء الماضي نعم الركن الثاني في العقد. قال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. قلت لكم الآفة أن بعض الناس يعد أن العمل للدنيا يقسي القلب ويفسد الدين، وهذا وهم سبق قديما وأخطأ فيه أقوام، منهم الصوفي: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. المشكلة في آفات النفوس، السر الدفين حظ النفس. بتوع التكفير لما شفناهم كانوا ببلدنا وفي نهية وكده، دخلوا التكفير ليه؟ عايز يريح دماغه. الناس دول كلهم كفار، والمساجد دي مساجد ضرار، وبيصلي جامع وقصر، يقوم قبل المغرب بنص ساعة من النوم يصلي الظهر والعصر، المغرب يدن يصلي المغرب والعشاء وينام تاني. إذا خرج لقى فلوس حد زي بتوع الفيوم دول، ها برضو كان في جماعة تكفير كبار قوي، ياخد فلوس الناس ويقول لك رزق ساقه الله إليه، لأنه بيستحل أموال الناس. فزول لك كده مجرد إيه؟ هو وجهلة، لا بيفهم حاجة ولا يعرف أي حاجة في الدين. حد حفظه كلمتين: الناس دول كفار والمساجد دي ضرار، واجمع واكسر وفلوس الناس حلال اللي يطول ويسرقه، وخلصت القضية على كده. هوى. طلعت مجموعة برضو تانية اسمها الحدادين في طنطا، تبع واحد اسمه محمود حداد. مهمتهم ايه؟ الناس دول مبتدعة، ابو حنيفة مش عارف ايه، والذهبي ايه، وابن تيمية ايه. طبعا اللي بيتكلم على ابو حنيفة والذهبي وابن تيمية هيتكلم على مين؟ على محمد حسان وابو اسحاق الحويني بس. فكل عيل في نفسه شيء من الشيخ الحويني يعمل ايه؟ يتحدد عشان يتكلم على الشيخ، حاقد على الشيخ فلان يتحدد، ويبدأ يخبط في الكل: ده فلان ده ما بيفهمش حاجة، وفلان ده واعظ بيلخبط، وفلان ده زي ما قلت لك. الآفة فقط حظ النفس، حظ النفس، لا فقه ولا علم، لا إخلاص ولا صدق، لا عبادة ولا عمل، فقط مرض نفسي، حظ النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لذلك هي دي تخلص من نفسك، هي دي التزكية الحقيقية اللي ربنا ألزم بها النبي في أول آيات القرآن تنزيلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. خلي بالك ايه؟ وثيابك فطهر، ها، والرجز فاهجر، ها، ولا تمنن تستكثر. الثلاثة دول قاصمة الظهر لمن يحب نفسه ويرى نفسه ويغتر بنفسه ويطلب هوى نفسه ويعمل لنفسه ويعجب بنفسه. ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هي دي المشكلة الكبيرة، النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول الشيخ: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. هي دي القضية. زي ما قلت لك كده برضو، هيسيب الدين، هيسيب الشغل قصدي، ولكن هتفرغ للدعوة، هتفرغ للعبادة، هتفرغ لطلب العلم. حد يكفلني؟ مش دين، وإنما هوى 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 نفس، هوى نفس. هو عايز يفضي دماغه، عايز يريح دماغه، مش عايز يشتغل. هو أصلا مش بتاع شغل، ما صدق إيه؟ لا علة لزقها في الدين. زي ما بقول لك كده، واحد عايز تتطلع من جوزها، يعني الشيخ ده ما بيصليش كده يبقى كافر اتطلع منه، يعني الشيخ ده حلف 100 طلاق، يعني الشيخ ده انت عايز ما تروحي تتطلقي، عايزه تلزقيها في الدين ليه؟ هي مش عايزه تروح الكليه، مش يعني الشيخ التعليم المختلط حرام؟ يا لا يجوز ان اروح الكليه، صح؟ الشيخ قال ما تروحيش. هي مش عايزه تروح، فاشله برضه، مشي في كليه الحقوق مش عارف ثانيه ولا ثالثه، وجاي يسال. مش كليه الحقوق حرام يا عم الشيخ؟ بندرس احكام وضعيه. ده كل ده مش لله. يا اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. هوى ليس تحت ظل السماء اله يعبد شر من هوى متبع. هوى متبع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى بيعمل ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى اتباع الهوى، هوى النفس، مزاج النفس، بيعمل مصيبتين: يضل عن سبيل الله، اتنين ينسي يوم القيامة. اتباع الهوى بيجلب افتين: الافة الاولى يضل عن سبيل الله، انك مش هتسيب لله، يضل عن سبيل الله. اتنين ينسي يوم الحساب، ينسيك يوم القيامة. فليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. اعمل بأكلك وبعدين اقعد اعبد ربنا. فإن قيل، قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. قول أبي الدرداء في السير، قال: أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، إن نقول إن التجارة إيه؟ لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم. هي دي اللي بيشتغل. زي ما قلت كتير، أنا عايز أغير العربية. عايز تغير العربية ليه؟ يعني أنت دلوقتي معاك 28 وعايز تجيب تويوتا، هي تويوتا تودي الجنة؟ ولا البتاعة بتاعتك دي اسمها ايه؟ تودي الجنة؟ الهونداي تودي الجنة؟ ان كنت انا بغير العربية علشان اجيب عربيه اقفل الازاز فما اسمعش المزيكا بتاع الشارع، اقفل الازاز عشان اشغل القران اسمع كلام ربنا او اسمع شريط، عشان اعرف اقفل الازاز بتاع العربيه عشان اذكر الله واركز في حضور القلب. بغير العربيه عشان ما تصلحش كتير وتشغل قلبي وتعطلني، عشان لما اجي اسافر اقضي مصالحي تسافر معايا. كل دي اسباب شرعيه. يبقى تغيير العربيه مش للهوى وانما ليه؟ لله. اما اللي هيغير العربيه عشان يتمنظر بيها على الناس، عشان ما حدش يبقى راكب احسن مني، عشان ما مش احسن من حد وانا الى اخره، يبقى كده حرام. يبقى كده ايه؟ حرام. زي ما قلت لكم قبل كده ان واحد صاحبنا ربنا يكرمه كان عايز يغير العربيه، فقال انا شغال، انا عامل في مال الله، انا عامل في مال الله، فلو حد عامل عندي في الشركه وعايز يغير العربيه اغيرها له ولا ما اغيرهالوش؟ خلاص يبقى مش هغير العربيه، انا عامل في مال ربنا، المال ده مال ربنا. واتوهم من ايه؟ من مال. اوعى تفكر ان دي فلوسك ولا فلوس ابوك، دي فلوس ربنا سبحانه وتعالى، انت شغال فيها. وانفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. عشان كده قلت لك قبل كده انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. انت شكلك مالك، العربية دي عربيتي اولع فيها كسرها انا مالك ليه؟ ما انتش مالك، انت ايه؟ مملوك. فانت وما تملك ملك لله. اتصرف زي ما عايش، انت مش متصرف، انت ممتحن. هتتصرف ازاي؟ انت ممتحن، مبتلى. فلذلك زي ما اقول لك كده، اللي بيجيب الفلوس عشان يتمنظر، واحد عايز يغير البيت يسكن في بيت جديد، يبني بيت تاني. ليه؟ قال لك عايز بيت اوسع علشان يبقى ليا حته اقعد فيها خلوه اعبد ربنا واسيب العيال وهيصتهم وامهم دول على جنب. كويس، ابني. لكن عايز يبني للتطاول في البنيان، يبقى ده حرام، يبقى ده حرام. وصلت؟ فلذلك لما قلنا بقى كلام ابي الدرداء، اسلمت وكنت ايه؟ تاجرا، فاردت ان تجتمع علي العباده والتجاره فلم يجتمع، فتركت التجاره واقبلت على العباده. اشتغل بكسب يومه، وده اللي بقوله كتير للناس. معاك قرش اشتغل بقرش، معاك 10 اشتغل ب10، ما معاكش اشتغل عند الناس، لا تستلف ولا تشغل فلوس حد، اشتغل عند الناس على قد قوت يومك اللي تاكله وتشربه وتنتهي القضيه. فابو الدرداء ترك التجاره لانها تفسد العباده، وعمل ايه؟ واشتغل عند الناس، اشتغل بقوت يومه، بطل يتاجر. وبرضه بقول ان التجاره لا تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس واغناء العائله وافاضه الفضل على الاخوان. يبقى من مقاصدي في التجاره انا بتاجر واكسب. ليه؟ علشان اكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس، وانفق على الفقراء واتحف الاخوان. النقطه دي غايبه عن بعض المسلمين برضو، او عن كل المسلمين في الزمن ده، ان القضيه مش قضيه الزكاه والفقراء، لا، ده اكرام اخوانك، انك انت تجيب لواحد هديه جلابيه، انك انت تبعت له 5 كيلو لحمة، انك انت تجيب لولاده وانت بتكسي ولادك تكسيهم معاه، انك انت تديله فلوس، تديله 1000 جنيه. الافضال على الاخوان ده له ثواب زي الزكاة واكتر، زي الانفاق على الفقراء واكثر. فهذه القضية بقول مما غابت عن حس المسلمين النهاردة، مفكرين ان الانفاق يبقى على الايه؟ على الفقراء بس. لا، مش على الفقراء بس، والإفضال على الإخوان، وهذا أيضا من القربات التي يتقرب بها إلى الله حتى لو كان مش فقراء. فهذا مقصد من مقاصد الاكتساب. يقول وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. أنت هتشتغل عند حد عشان لازم تكتب عقد بينك وبينه، لازم تكتب عقد بينك وبينه. مش شرط ان العقد ده يبقى مكتوب ومضيينه وموثقينه في الشرع العقاري، لكن نبقى ايه؟ متفقين على عقد. العقد ده انا هشتغل ايه وقد ايه وبكام. شروط العقد ده اربعة. نمرة واحد، الصحة. اولا الامر الاول في الصحة: فان كان العقد بيعا فله ثلاثة اركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. لازم عشان هشتري منك هذا الكتاب يبقى في عقد بيني وبينك معقود عليه، اللي هو الكتاب واللفظ. اللفظ اللي هو بعتك قبلته. الكلام ده يا جماعة هيجي معانا في دراسة الفقه ان شاء الله لما نيجي ندرس البيوع، ان معظم بيوع المسلمين النهاردة باطلة لانهم مش فاهمين، ما بيبيعوش صح. عشان كده عمر بن الخطاب قال: لا يدخل سوقنا الا فقيه، لا يدخل سوقنا الا ايه؟ فقيه، والا هترابي والا هتغلط. لذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا. الصدق والتبيين. البيع شيء معلوم، هو كيل معلوم او وزن معلوم، في ثمن معلوم الى اجل معلوم. لازم تبقى الامور واضحة. عشان كده بيقولوا ان في بيع الغرر حرام، بيع الايه من انواع البيوع المحرمة، بيع الايه الغرر اللي هو ايه، نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع الثمار قبل ان يبدو نضجها او صلاحها، ده اسمه بيع غرر. انك انت تدخل الجنينة ديك اشتريها بكذا ولسه ما طرحتش، بيشتري المانجا بتاع السنة الجاية من دلوقتي، حرام، لا يجوز. قدر ما طرحتش السنة الجاية اصابتها الاف. نهى عن بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه. زي بقول بيع حبل الحبلة اللي هو ايه، انك تشتري لبطن الجاموسة ديك او البقرة ديك او الخروف او النعجة هذه، تشتري لبطنها. طب بطنها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، ذكر ولا انثى، لا يجوز. من البيوع المحرمة في زماننا التأمين. التأمين عبارة عن ايه؟ بيجي يقول لك هتدفع كل شهر 200 جنيه واذا اصابك الشر اللي متفق عليه اللي هو الموت او المرض او العجز او كده اديك 100,000 جنيه. ده لا يجوز. حرمته من وجهين. الوجه الاول الغرر، لان ممكن واحد يموت بعد 5 شهور، دفع 5 شهور في 200 بألف جنيه وياخد 100,000، واحد يعيش 100 سنة يفضل 100 سنة يدفع وما ياخدش، او ياخد بعد 100 سنة فيكون دفع ضعف اللي هو ايه اللي هو ياخده. وبعدين 100,000 النهاردة لهم قيمة، بعد 10 سنين قد يكون ليست لهم قيمة. فهذا بيع غرر، ده اسمه غرر، لا يجوز. ده التأمين حرمته من هذا الوجه انه غرر وربا. ربا ان الفلوس دي بيرابوا بيها، بيدوها قروض للبنوك شركات التأمين. الركن الثاني، الركن الاول، احنا قلنا الصحة فيها 3 اركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. الركن الاول العاقد، ينبغي للتاجر اللي هو العاقد الا يعامل المجنون لانه غير مكلف فلا يصح بيعه، ولا يعامل العبد الا ان يعلم انه مأذون له، وكذلك الصبي لا يعامل الا ان يكون قد اذن له الاب او الوصي فيصير بمنزلة العبد المأذون له. وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي، ومعاملة الأعمى عندنا عندهم صحيحة، يصح بيع وشراء، وعند الشافعي لا يصح بيع الأعمى وشراءه لأنه مش شايف وقد يوصف له فيخدع. وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. هو عارف ان الحاجة دي مسروقة. لسه دلوقتي واحد معاه مجلدين من فقه السنة، مجلد ازرق ومجلد بني، اشتري دول عم الشيخ. انت جبتهم منين دول؟ قال اصلا انا مزنوق وعندي كتب في البيت فقلت ابيعها. كتب ديك لا كتب بيت ولا كتبك ولا انت تعرف ايه دي. الكتب دي جاية منين؟ مسروقة. مسروقة منين؟ بيدخل مكتبة ويروح ساحب مجلد وحطه تحت باطه ويخرج. او الناس اللي فرشة قدام المساجد الغلابة مشغول بيبيع الواحد وياخد من طرف الفرشة ويمشي. فاوعى تشتري النوعية دي من الكتب، لان ده معروف يقينا انه ايه؟ مسروق. فلا يجوز انك تشتري حاجة مسروقة، حاجة حرام، طالما علمت انها حرام. الركن الثاني المعقود عليه وهو المال المقصود نقله. هتشتري ايه؟ المادة. لا يجوز بيع الكلب لانه نجس العين، اما البغل والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا انهما طاهران او نجسان. ولا يجوز بيع الحشرات، ولا بيع العود والمزمار والصور المصنوعة من الطين ونحوه. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا. اما الحس فكالطير في الهواء، اشتري الحمام ده، اشتري حمام في هواء، عصافير على الشجر، والعبد الآبك ونحوهما. اما الشرع فكالمرهون. وبيع الام دون الولد الصغير او الولد دون الام هذا ممنوع تسليمه شرعا، والممنوع شرعا او المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الركن الثالث اللفظ وهو الايجاب والقبول. فان تقدم القبول للايجاب لم يصح في احد الروايتين يصح في الاخرى. دي مسائل فقهية هتيجي معانا ان شاء الله مستقبلا، سواء كان بلفظ الماضي او بلفظ الطلب. فان تبايعا بالمعاطاة فظاهر كلام احمد صحة البيع. قال القاضي ابو يعلى: لا يصح ذلك الا في الاشياء اليسيرة، وهذا اصلح الاقوال، اعني ان تكون المعاطاة في الاشياء المحقرة دون النفيسة لجريان العادات بذلك. وينبغي من طريق الورع الا يترك الايجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالى في امر الربا، فينبغي ان يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. فينبغي ان يعرف ذلك وما يجري فيه الربا، وينبغي ان يعرف شروط السلم والاجارة والمضاربة والشركة، فان المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. كنت بتكلم في مسألة الايجاب والقبول. بعتك قبلته، ممكن ما نقولش كده، ما نقولش بعتك وقبلته، انا جاي اشتري الكوباية ديك، دي بكام؟ بخمسة جنيه، اتفضل خمسة جنيه، خدتها ومشيت. الفقهاء بيقولك لازم الالفاظ. فممكن احنا ببساطة في عصرنا من باب التحري والورع بس، مش فرض، ان انا بعد ما خدت الكوباية وديته الخمسة جنيه راضي، راضي بس، خلاص خلاص كده الكوباية بقت بتاعتي، مع السلامة يا عم الحاج. بعنا بين على بركة الله، على بركة الله. اي كلمة تفيد الايه؟ القبول. تفيد القبول، لان ممكن احيانا، يعني انا دايما مثلا مركب تاكسي ونازم التاكسي وبديله الفلوس، احنا اتفقنا قبل ما نركب، ما هي دي الحاجات برضو الغلط اللي بيحصل النهاردة، لازم تتفق قبل ما تركب، تتفق مع التاكسي الاول. يعني ايه؟ ما تقولوش انا رايح بولاء وانت رايح شارع نهي، لان هو بولاء عنده على المزلقان برا. ده مثلا، مثلا يعني بنتكلم عن حالتنا، ها، بولاء عنده المزلقان برا، لو قلت له شارع نهي هيقول لك لا. ما تقولوش بولاء وانت رايح المعتمدية. كل ده برضو من الايه؟ من الغرر، الغرر في البيع. لازم توضح له النقطة، هتدخلني جوه شارع نهي بكام؟ قال لك بخمسة جنيه، لا باتنين جنيه. يجوز، مفيش مشكلة، يجوز الفصال. قال لا خلاص بثلاثة، ماشي بثلاثة. بركب وينزلني في المكان اللي انا عايزه واديله الثلاثة جنيه، وقول راضي، وان الثلاثة جنيه في ايدي هو مسكهم في ايده، راضي. ما يمشيش غير لما يقول ايه؟ راضي. لازم، لانه لو مش راضي يبقى هياخد منك حقه يوم القيامة. صعبة لكن لازم، لازم لازم يكون بالرضا بالتراضي. زي بقول كده: المعاملات بين المسلمين تقوم على التراضي. لازم التراضي. قال الله: ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بالتراضي أكل فلوسك كلها، طالما أن أنت راضي وأنا راضي. أما لو أنت مش راضي يبقى سحت، زحت. عشان كده بقول لك بطل تجارة احسن. فصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. الامر الثاني هو العدل واجتناب الظلم في المعاملة، ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير، وينقسم الى ما يعم ضرره وما يخص. الاول الاحتكار، ومنهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الاقوات على الناس. وصفته ان يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء ويتربص بها زيادة الاسعار، فاما اذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسها فليس محتكرا. وكذلك اذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس. وفي الجملة تكره التجارة في القوت لانه قوام الادمي. النهاردة بيقولوا لي صورة من صور البيع الحاصلة، ان شركة كذا هو نزل السوق النهاردة قالهم مثلا 100 مروحة، او في شركة استوردت 100 مروحة، يروح هو شاري 90 مروحة ويسيب بقية السوق يشتروا 10. الدنيا صيف والناس محتاجة مراوح، اتباعوا 10، فين المراوح؟ ما فيش مراوح، اللي هو ايه عنده هو، وخلى 10 يتباعوا ليه؟ يعملوا رواج للسلعة، احتاج الناس يبدأ يغلي السعر، او انه هو يوزع 10 وكله مشتري بسعر واحد ويروح هو مرخص عن السعر. ده برضو نوع من انواع الاحتكار، اسمه ايه؟ احتكار. احتكار السلع حرام، احتكار السلع حرام. قول لي طب ما دي فيها مصلحة المسلمين، رخص عن الناس بس اذى التجار، ولا ضرر ولا ضرر، مش عشان انفع عم اضر اقل، لا اضر احد، لا اضر احد ابدا. دي نمرة واحد الاحتكار. القسم الثاني ما يخص ضرره نحو ان يثني على السلعة بما ليس فيها، او يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من، ان يثني على السلعة بما ليس فيها، هي دي المشكلة الكبيرة، ودي المبالغات الحاصلة في عرض السلعة، حرام. قلت لكم قبل كده قصة يونس بن عبيد رحمه الله، لما كان يبيع الخز، الخز اللي هو الحرير، وكان يبيع مطرف خز، مطرف خز اللي هو بنقول عليه ايه؟ الطاقة بتاعة القماش. عارفين طاقة القماش ولا برضو ما اشتريتوش قماش عمركم؟ طاقة القماش. وكعادة اهل القماش لما يجي يبيع القماش يروح عامل ايه؟ يروح فرد الطاقة كده، طاقة القماش. فنشر مطرف خز، فهمت الوقت يعني ايه نشر مطرف خز؟ صح؟ نشر مطرف خز يعني ايه يا حاج محمد؟ فرد التوب الحرير كده. وكان معه جليسان، اثنين قاعدين عنده، فقال احدهما سبحان الله، فطوى المطرف وقال والله لا ابيع، الم يصلح التسبيح الا ها هنا؟ كانه اعتبر ان قوله سبحان الله تدليس. انت فاهمني ولا لا؟ يعني هو لما راح فارد الحرير كده قام التاني قال سبحان الله، كان يقول الله جميل، فبيغري التاني ان هو ايه يشتري. قالوا لا انت كده غريته، هو فكر كده انه كويس. هو ده الحرام في البيع، انك انت تغالي في ذكر فوائد السلعة بغير الحق. لذلك ثلاثة لا ينظر الله اليهم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحال في الكاس. والله تعيش 10 سنين، والله ده انا كسبان فيها، والله ده بتمنها، والله دي ما نزل زيها قبل كده، والله ده الناس اشتروها وقالوا كده. المنفق سلعته بالحلف الكاذب لا ينظر الله اليه. نكتفي على هذا المقدار، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.